فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة.
يقول المصنف رحمه الله في هذا الأصل: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة، أي من سبيلهم ومنهجهم في الاعتقاد والعمل، اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، أي لزوم ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في باطن الأمر وفي ظاهره. وقوله باطنا وظاهرا أي في السر والعلن، وفي خاصتهم وعامة شأنهم. فالإنسان كلما عظم السنة ولزمها واتبعها كان سائرا على طريق الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فإن اتباع السنة لا يقتصر فقط على الصور والأشكال والمظاهر، بل يشمل الظاهر والباطن، فيتبع السنة في قلبه بالاعتقاد الصحيح والأعمال القلبية الراشدة، وكذلك في الظاهر باتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاله، في صلاته وفي صومه وزكاته وحجه وسائر أحواله. وبهذا يتحقق للمؤمن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وقد تكفل الله تعالى بالهداية لمن أطاعه، قال تعالى: وإن تطيعوه إيش تهتدوا. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية إلى الصراط المستقيم، واتباعه طريق لتحقيق وتحصيل محبة رب العالمين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بهذا يدرك الإنسان ما يؤمله من خير الدنيا والآخرة، فإنه بقدر ما يحصل معه من الاتباع لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يسلك السبيل المستقيم والطريق القويم، وينتظم في سلك المنعم عليهم أهل الصراط المستقيم. ولا يتحقق هذا إلا بلزوم السنة على وفق ما سار عليه خير القرون، فإن من الناس من يقول ألزم السنة لكنه يخرج عنها بفهم خالف فيه من شهدوا التنزيل وتلقوا عن الرسول الأمين، وهم أعلم الناس بمعاني كلام الله ومقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: في بيان طريقة أهل السنة قال اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها صلى الله عليه وسلم أصحابه كما في المسند والسنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم ثم أقبل عليهم صلى الله عليه وسلم فوعظهم موعظة بليغة من بلاغتها ونفوذها في نفوسهم ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، كان لها وقع في قلوبهم همت بها دموعهم رضي الله تعالى عنهم، فكانوا قد بلغ بهم التأثر هذا المبلغ الذي وصفه العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه. وجاء في تلك الوصية أنه قال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتغير الأحوال وأنه إن طال بهم عهد وامتد بهم زمن فإنه فإنهم سيرون اختلافا كثيرا، وقد طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم وصية فأوصاهم بتقوى الله، وهذا رأس الأمر الذي يتحقق به للإنسان النجاة، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ثم أوصاهم صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى أمر المسلمين، فقال وعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، أي جمع دمامة إلى رق، وهذا من أبعد ما يكون أن تنقاد له النفوس وأن تطيعه وأن تسمع له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسمع له ويطاع، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بحدوث الاختلاف فقال فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، بعد ذلك قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، هكذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الاختلاف كيف ينجو الإنسان من التفرق والاختلاف والشقاق والتشرذم والتحزب، لا نجاة من ذلك إلا بالاجتماع على الكتاب والسنة والسير على ما كان عليه سلف الأمة، فعليكم بسنتي أي بطريقتي التي كنت عليها والتي نقلت لكم والتي عرفتموها، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم باتفاق الأمة، عضوا عليها بالنواجذ أي تمسكوا بها تمسكا شديدا، وهذا يدل على أن ذلك يحتاج إلى نوع من المقاومة والمصابرة والمجاهدة والبذل حتى يثبت الإنسان على هذا المنهج والطريق، فليس الأمر بالمتيسر بل يحتاج إلى معاناة ومعالجة حتى يصل الإنسان إلى الثبات على ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، فحذر صلى الله عليه وسلم من المحدثات، وهي كل طريق يزعم أنه يوصل إلى الله من غير طريقه، هذا هو الجامع للمحدثات، كل طريق يزعم أنه يوصل إلى الله من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الاعتقاد أو في العمل فإنه محدث، فالمحدثات تكون في العقائد وتكون في الأعمال، وجميعها حذر منها صلى الله عليه وسلم بعد الأمر بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، حيث قال وإياكم ومحدثات الأمور في الاعتقاد والعمل، فإن كل بدعة ضلالة لا توصل إلى هدى ولا تقرب إلى بر، بل البدع سواء في العقائد أو في الأعمال لا تزيد أصحابها من الله إلا بعدا، لا تزيد أصحابها من الله إلا بعدا. ثم قال رحمه الله ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك في خطبه وينبه إلى ذلك في توجيهه لأمته، فإنه كان يقول في خطبه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله كلام أحد من البشر كائنا من كان، بل كلام الله وكلام رسوله هو المقدم ولا يتقدم عليه إلا من ضل عن السبيل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فنهى الله تعالى المؤمنين عن التقدم بين يدي الله ورسوله سواء كان ذلك بأرائهم أو أقوالهم أو اختياراتهم بأن يختاروا خلاف قول الله وقول رسوله، فيقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على غيره ويثرون كلام الله تعالى على كلام غيره. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة لأنهم لا يقدمون على كلام الله ولا على كلام رسوله كلام أحد من الخلق، بل كلام الله وكلام رسوله هو المقدم، هذا سبب تسميتهم أهل السنة. أما تسميتهم بأهل الجماعة فذلك لأنهم أهل اجتماع فينبذون الفرقة وينهون عنها، كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فهم أهل اجتماع لا مكان للفرقة بينهم، اجتماع على أقوال على الحق واجتماع على ولاة الأمر، فلا ينازعون الأمر أهله ولا ينزعون يدا من طاعة، بل يصبرون على جور الأئمة وعلى ظلمهم ويحتسبون الأجر في ذلك عند الله عز وجل، فلذلك سموا أهل الجماعة. وسموا أهل الجماعة أيضا لأنهم يحتجون بالإجماع ويعتبرون، وهو ما أجمع عليه علماء الأمة من الآراء، وهو ما أجمع عليه علماء الأمة من المسائل التي اتفقت فيها كلمتهم. ولهذا يقول وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. ثم قال رحمه الله والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين يعني في العقائد والأعمال، فما أجمع عليه علماء الأمة لزموه ولم يخرجوا عنه سواء كان ذلك في اعتقاد أو عمل، فهذه هي الأصول الثلاثة التي تميز طريق أهل السنة والجماعة عن غيرهم: الاحتجاج بالكتاب، الاحتجاج بتفسير الكتاب وهو السنة، الاحتجاج بالإجماع. وهذه الثلاثة هي الميزان العدل الذي يوزن به كل قول وكل رأي وكل عمل، فإنه يوزن بقول الله وقول رسوله وما أجمعت عليه الأمة، فإنه الفيصل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن يرد سؤال ما هو الإجماع المنضبط؟ قال والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، يعني ما أجمع عليه المتقدمون من أهل القرون المفضلة الثلاثة، فهم الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهؤلاء هم المقدمون على غيرهم وهم الذين يلزم طريقهم ونهجهم وهم الذين يحكمون على أقوال غيرهم فيما إذا اجتمعوا على أمر فإنه لا يخرج عما كانوا عليه. هذا ما يتعلق ببيان ما تميز به طريق أهل السنة والجماعة: تعظيم الكتاب، لزوم السنة، العمل بالإجماع ولزوم الجماعة.